جاهل في أصل الشرع وجاهل فيما أوضحه الله جل وعلا وأوجبه على عباده، فإن هذا أمر ظاهر جدا لا خفاء فيه.
وقوله قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. وقوله قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته.
هذا أمر الله لنبيه صلى الله عليه وسلم وهو أشرف الخلق أن يقول هذا القول، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا، قل إني لا أملك لكم، أملك لكم لمن؟ للخلق عموما، ومنهم ذريته حتى بناته حتى عماته وزوجاته لا يملك لهم شيء، كما سيأتي أنه قال يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا، يقوله لسيدة نساء العالمين فاطمة رضي الله عنها، قل له هذا القول لأنه رسول، رسول مبلغ فقط ليس له مع الله شيء من الملك والتصرف، فالجنة بيد الله والنار بيد الله والعبيد كلهم عبيد الله، إذا شاء أن يعذبهم عذبهم، وليس بين العباد وبين الله صلة إلا الطاعة، من كان مطيعا لله فهو المقرب لديه، ومن كان عاصيا لله فهو المبعد المعذب، وإن كان ابن نبي وإن كان ابن نبي. فنوح عليه السلام ما أغنى عن ابنه شيء ولا أغنى عن زوجته شيء، ولوط كذلك ما أغنى عن زوجته شيء، ولهذا ضرب الله جل وعلا بهما المثل للكافرين، ضربهما مثلا زوجة نوح وزوجة لوط كانتا تحت عبدين صالحين فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين وإن كانتا زوجة نبي. أما قوله فخانتاهما فالخيانة في الدين هنا، خانتاهما في دعوتهما وفي دينهما، وليس الخيانة في الفراش، ما خانت زوجة نبي قط، لأن الله جل وعلا كرم الأنبياء أن تخون الزوجة في فراشه، وإنما خيانتهما في دينهما ودعوتهما، خالفتهما في الدين فاتبعتا القوم الكافرين. وكذلك المؤمن لا يضره قريبه وإن كان من أفجر الناس لا يضره، ولهذا ضرب الله جل وعلا مثلا بامرأة فرعون، ضرب الله مثلا الذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله، فهي وإن كانت زوجة أخبث الناس وأشر الناس فهي مقربة عند الله ومكرمة، لأنها فقد أطاعت ربها وعبدت، فليس بين الخلق وبين ربهم جل وعلا صلة إلا الطاعة فقط. اليهود أبناء أنبياء ومع ذلك لعنهم الله وأقسم أنه سيبعث عليهم من يسومهم سوء العذاب إلى يوم القيامة بكفرهم وعنادهم وتعنتهم على أنبيائهم. فالإنسان إذا أطاع واتبع أمر الله كان قريبا إلى الله جل وعلا، لأن الأصل كله أنهم عباد، كلهم عباد، فمن أبى العبادة استحق العقاب. ومن امتثل أمر ربه جل وعلا وأطاعه استحق الثواب. هذا هو الأصل في الخلق كله، إلا يم بذاته عن كل ما سواه غني عن الخلق كلهم، لو كانوا كلهم على أفجر قلب رجل واحد ما ضر الله جل وعلا من شيء ولا نقص من ملكه شيء، كما جاء في الحديث القدسي الذي في صحيح مسلم، الله جل وعلا يقول ذلك: قل يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. هذا خطاب للعباد كلهم من أولهم إلى آخره، يقول لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا، ولو أن أولكم وآخركم إذا أراد شيء قال له كن فقط ليكون تعالى وتقدس. والمقصود أنه الغني عن الخلق كلهم، إن عبدوه وأطاعوا أمره واتبعوه واجتنبوا نهيه فهم ينفعون أنفسهم، لا ينفعون الله، ينفعون أنفسهم. وإن عصوا وارتكبوا نهيه وخالفوا أمره فإنهم يضرون أنفسهم ولا يضرون الله شيئا. نعم.
قال: فكفى بهذه الآيات برهانا على بطلان دعوة غير الله كائنا من كان، فإن كان نبيا أو صالحا فقد شرفه الله معبودا مع توجيه الخطاب إليه بالنهي عن هذا الشرك، كما قال تعالى: ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون.
هذا أيضا عموم الخطاب: كل شيء هالك إلا وجهه، كل شيء من المخلوقات وكل ما عدا ربنا جل وعلا داخل في هذا هالك، حتى جبريل عليه السلام يموت يهلك لأنه عبد فقير إلى الله جل وعلا، لا يملك شيئا مع الله، والباقي هو الله جل وعلا. وقوله كل شيء هالك إلا وجهه ليس المراد أنه استثنى الوجه فقط، ولكن من المعلوم في لغة العرب أنه إذا ذكر أشرف الشيء أن البقية تبع له. فالمعنى كل شيء هالك إلا الله، وفي هذا إثبات الوجه لله جل وعلا صفة له حقيقة على ما أراده الله جل وعلا وبينه، وهذا كثير جدا في القرآن وفي أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن أبلغ ما جاء في هذا ما جاء في الدعاء: وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم، وجاء أن أفضل نعيم أهل الجنة أن ينظروا إلى وجه ربهم جل وعلا، ينسوا نعيم الجنة عند ذلك. وجاء في صحيح مسلم تفسير الزيادة التي قال الله جل وعلا للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، أن الحسنى هي الجنة والزيادة النظر إلى وجه الله جل وعلا، وأنها أفضل من الجنة فهي أعلى نعيم الجنة. ولهذا يقول جل وعلا في وعد المتقين: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وضدهم وجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. ويقول في موضع آخر في هؤلاء المجرمين: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فجعل الحجاب عذاب لهم، فدل على أن منع الحجاب رؤيا لله جل وعلا أنها نعيم من أعلى النعيم. وهذا في الكتاب والسنة كثير، والذي ينكره يكون ضالا في هذا الباب، قد ضل وترك النصوص الواضحة الظاهرة. فكل هذا يدل على إثبات الوجه لله جل وعلا صفة له.
وقال قال المصلي قال الشارح وقال إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه.
حكم الأمر والنهي الذي فيه يتصرف يتصرف العباد، وكذلك الحكم القدري الذي لا يخرج الناس عنه، وهذا لا ينازع فيه أحد، وإنما نازع في الأول وهو الذي نص عليه في هذا، هو قوله أمر يعني من الحكم، الحكم الذي حكمه منه أمره ألا يعبد إلا إياه، وهذا عام شامل، كل عبادة يجب أن تكون له، لا يجوز أن تكون لا لولي ولا لنبي ولا لملك ولا لغير ذلك، فإن فعل الإنسان ذلك فقد خالف أمر الله جل وعلا وارتكب نهيه واستحق عذابه.
وهذا هو دينه الذي بعث به رسله وأنزل به كتبه ورضيه لعباده، وهو دين الإسلام، كما روى البخاري عن أبي هريرة في سؤال جبريل عليه السلام قال يا رسول الله ما الإسلام؟ قال الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. الحديث.
الإسلام هو الاستسلام لله بالطاعة، أن يستسلم الإنسان طائعا، والاستسلام عدم المنازعة، لا يكون عنده منازعة ومخالفة، هذا معناه، فيكون مثلا متبعا أمر الله منقادا له مذعنا، وكذلك يبرأ من الشرك، ما يكون عنده شرك، وإلا لا يكون مسلما على الوجه الصحيح، وكذلك يتبرأ من أهل الشرك، هذا هو الإسلام الحقيقي، الاستسلام لله بالطاعة والانقياد له، وأن يخلص له العبادة، وأن يتبرأ من الشرك وأهله، هذا هو حقيقة الإسلام، وهو الذي فرضه الله جل وعلا على عباده عموما من أولهم إلى آخرهم، كما قال تعالى إن الدين عند الله الإسلام، الدين كله من أول رسول أرسله إلى آخر رسول، إلى أن يرث الله جل وعلا الأرض ومن عليها، ولا يقبل الله جل وعلا من العباد إلا الإسلام، ما يقبل إلا الإسلام، وهو هذا الاستسلام له بالطاعة، عدم المنازعة والإذعان والانقياد لأمره والخضوع له، والبراءة من أعدائه وبغضهم ومن أديانهم، فإذا أخل الإنسان بشيء من ذلك فقد أخل بإسلامه.
قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير.
هذه الآية أيضا مما يبطل الشرك عموما، ويبين أن المدعو لا يملك لداعيه شيء، إن الذين تدعون من دون الله لا يملكون قطمير، القطمير يقولون هو اللفافة التي تكون على نواة التمرة، إذا يبست ظهرت رقيقة ولا نفع فيها ولا قيمة لها، إذا كانوا ما يملكون هذا الشيء فكيف يدعون؟ وهذا عام في كل مدعو، ما يملكون من قطمير، كل مدعو من دون الله لا يملك هذا المقدار، وهذا سواء كان المدعو جمادا أو كان عاقلا، لأنه إذا كان عاقلا فهو إما شقي كافر شيطان، وإما تقي يعبد الله ويتبرأ من أن يكون له شيء من حقوق الله من حق الله، فيصبح معاد لهذا الذي يدعوه لأنه خالف ربه وخالف دينه، فهو يكتسب العداوة وإن زعم أنه يحبه، وقد جاء الشيطان للناس لكثير من الناس بالباطل في قالب الحق، فجعل دعوة غير الله جل وعلا من الأولياء والأنبياء جعلها بقالب المحبة، وقال هذا حبهم وموالاتهم، وجعلوا دعوتهم والتضرع إليهم وإنزال الفقر بهم وطلب الحاجات منهم جعلها محبة، محبة لهم وتعظيما لهم. وكذلك جعل الحق باطلا، فقال مثلا الذي ينهى عن هذا الشيء ويأمر بأن تكون العبادة كلها لله، هذا يبغض الرسول ويبغض الأولياء ولا يحبهم، فشنعوا عليهم من هذا الباب، وهذا من تزيين الشيطان وقلبه الحقائق، واتبعوهم تبعوا الشيطان على ذلك، وليس لهم على هذا من دليل، مع أنه هؤلاء الذين يتجهون إليهم لو إن كانوا أولياء لو خرجوا عليهم لقاتلوهم، لأنهم خالفوا دينهم وخالفوا أمر ربهم ولا يمكن يقرونهم عليه. ولهذا أخبر الله جل وعلا يوم القيامة أنهم يتبرؤون منهم، يتبرؤون إلى الله منه. وفي هذه الآية يخبر أن المدعو كل مدعو من دون الله لا يملك لداعيه تطمير، ومعنى هذا أنه لا يملك شيئا كما سبق في الآية الأولى، لا يملك شيئا. ثم بين تعالى وتقدس أن المدعو يجب أن يتوافر فيه أمور، أولا الملك، والثاني السماع، والثالث استطاعة الإجابة، الاستطاعة أن يستطيع، أن يكون مستطيعا لذلك، وهؤلاء لا يسمعون. والمراد بالسماع هنا ليس مطلق السماع، سماع الصوت، لأن المراد به السماع الذي يكون به النفع، أما مجرد سماع فإنه قد يكون مجرد عذاب ولا نفع فيه. والصواب في هذه الآية وفي الآيات الأخرى إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين، قد استدل بها بعض الناس على أن الموتى لا يسمعون شيئا، والواقع أن الآية لا تدل على هذا، وإنما تدل على ما دلت عليه الأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وللعلماء في تفسير قوله إنك لا تسمع الموتى قولان، ولا يصح في تفسيرها إلا هذان القولان، أحدهما أنه على ظاهره لا تسمع الموتى سماع انتفاع، لا تسمعه، لا يستطيعون يستجيبوا لك. والثاني أن المقصود بالسماع هنا السماع الذي ينتفعون به هم، الأول أنك لا تسمعهم مطلقا لأنهم مرتهنون وميتون ولا يسمعون، انتهى سماعهم وانتهى. والثاني أنك لا تسمعهم السماع الذي يكون به الامتثال والانتفاع، ولهذا مثلهم جعل منهم ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين، إذا الأصم ولا مدبر ما تستطيع أن تسمعها الدعاء، أن تدعوه ما يسمع منك وما يسمع وإن كان قريب، فكيف إذا أدبر؟ وهذا يكون مثلا ضربه الله جل وعلا للكفار أنهم لا يستطيعون أن يسمعوا السماع الذي ينتفعون به، وإلا فهم يسمعون قول الرسول صلى الله عليه وسلم، يسمعونه ويرونه ولكنهم لا يسمعونه السماع الذي ينتفعون به. ولهذا أخبر عنهم أنهم صم عمي بكم، مع أنهم يسمعون قوله ويردون عليه ويقولون هذا يا أساطير الأولين، ويقولون هذا سحر، ويقولون كهانة، ويقولون تقوله يعني كذب، يأتون بأمور يختلقونها فهم يسمعون. وإنما نفي السماع الذي به الانتفاع. أما الأحاديث الصحيحة ثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم فمنها حديث أنس الذي في الصحيحين عن أبي طلحة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان يوم بدر أمر ب24 من صناديد قريش فسحبوا وألقوا في بئر من آبار بدر، ثم قام أمر براحلته فرحلت، ثم ركب فاتبعه أصحابه وقالوا أنه يذهب لحاجة، فوقف عليهم وصار يناديهم يا فلان ابن فلان يا فلان ابن فلان يا فلان ابن فلان ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. فقال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما تنادي من قوم قد جيفوا؟ قال صلى الله عليه وسلم ما أنتم بأسمع لما أقول منهم غير أنهم لا يستطيعون الإجابة. وكذلك في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر عن عمر بن الخطاب أنه ذكر مثل هذا. وفي الصحيحين عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دفن العبد في قبره وولى عنه أصحابه وهو يسمع قرع نعالهم أتاه ملكان فيجلسانه فيسألانه من ربك وما دينك وما هذا الرجل الذي بعث فيه؟ فأخبر أنه يسمع قرع نعالهم. أما ما جاء أن عائشة رضي الله عنها لما سمعت الحديث حديث ابن عمر قالت وهم ابن عمر إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنتم إنهم يعلمون ما أقول إنهم يعلمون ما أقول هكذا قال. فهذا رأي قالته ولا يجوز أن يترك نص الرسول صلى الله عليه وسلم لرأيها وقولها لأنه واضح جلي، وقد روي أنها رجعت عن ذلك كما رواه الإمام أحمد لما ثبت عندها رجعت. والذي يدعي الخصوصية ما عنده دليل على ذلك لأن هذا شيء قاله الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يقل إن هذا خاص بهؤلاء القوم أو إنهم في تلك الساعة فقط، بل جاء حديث مطلقة في أن الميت يسمع قول من يزوره ومن يتكلم عنده، ولكن هذا السماع ما يستطيعه رد جواب، يسمع وقد يكون في سماعه ما يحزنه ولا يستطيع أن يملك شيئا لمن يدعوه إنه مرتهن بعمله، وإنما سماعه لأنه حي، وهذه الحياة حياة غير الحياة المعهودة لنا، حياة برزخية، لأن روح الميت لا تموت ولها اتصال ببدنها، ما تفارق البدن مفارقة كاملة. ولهذا جاءت النصوص الكثيرة في أن القبر فيه نعيم وفيه عذاب، وليس النعيم والعذاب على البدن فقط ولا على الروح فقط، بل عليهما جميعا، على الروح والبدن كلاهما. والأحاديث في هذا كثيرة جدا كثيرة، فلا يجوز أن ترد النصوص بحجة أنها تكون فيها تعلق للمخرفين للذين يتجهون إلى عبادة القبور، مثل هؤلاء يبين لهم الحق ويوضح لهم ويقال إن هؤلاء لو كانوا أحياء ما أغنوا عنكم شيئا، ولما كانوا أحياء فهم أكمل من حالتهم بعد الموت. أما لما ماتوا فأحدهم لا يستطيع أن يزداد حسنة واحدة في صحيفة حسناته، ولا يستطيع أن يحط سيئة واحدة من صحيفة سيئاته، فكيف يملك لغيره شيء؟ هذا ضلال، ضلال واضح جلي. وإنما على الإنسان، يجب عليه أن يتبع ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، وإذا تعلق أهل الباطل بشيء مما هو حق يبين لهم أنه لا تعلق لهم بذلك، ولا حجة لهم به، ولا دليل لهم بهذا. وكذلك غير هذا من المسائل، مثل ما يقول النصارى إن القرآن فيه ما يدل على التثليث. هل مثلا نقول نترك هذه الأمور ونقول لأنه يكون فيه تعلق للنصارى؟ يقول فيه نحن وإن، وهذا الخطاب نحن وإن خطاب الجماعة، ويدل على أن عليها جماعة. لكن وكذلك غيرهم من أهل الباطل يتعلقون بشبهات وأمور قد تنطلي على بعض الجهلة، ولكنها في الحق إذا أرجعت إلى المحكم زال الاشتباه نهائيا، وأصلها ليس فيها اشتباه عند أهل الحق. وقوله ولو سمعوا ما استجابوا لكم، يعني لو قدر، يعني هذا على سبيل التقدير، أنهم يسمعون قولكم وسماع قبول ما يستطيعون الاستجابة، يعني ما يستطيعون أن ينيلوكم ما تطلبون منهم. هذا المعنى، لو سمعوا سماع الاستجابة لكم ما استطاعوا أن يملكوا لكم نصرا ولا نفعا. فهذا مثل ما سبق أنهم لا يملكون شيئا لعابديهم. الآيات كلها بعضها يبين بعض، وكلها تدل على معنى واحد. وقوله ولا ينبئك مثل خبير، يقول مجاهد يعني نفسه جل وعلا أنه خبير بالأمور كلها، ولا ينبئك منبئ مثل تنبئ الله جل وعلا وإخباره، فهو الحق الذي لا يأتيه الباطل، فيجب أن يقطع به ويؤمن به. نعم.
قال وهذا هو دينه، وهذا هو دينه الذي
لا يهون
يخبر تعالى عن حال المدعين من دون المدعوين من دون الملائكة والأنبياء والأصنام وغيرها، بما يدل على عجزهم وضعفهم، وأنهم قد انتفت عنهم الأسباب التي تكون في المدعو، وهي الملك وسماع الدعاء والقدرة على استجابته. فمتى لم توجد هذه الشروط تامة بطلت دعوته، فكيف إذا عدمت بالكلية؟ فنفى عنهم الملك بقوله ما يملكون من قطمير. قال ابن عباس ومجاهد وعكرمة وعطاء والحسن وقتادة القطمير اللفافة التي تكون على نواة التمر، كما قال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون. وقال قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. ونفى عنهم سماع الدعاء بقوله إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، لأنهم ما بين ميت وغائب عنهم، مشتغل بما خلق له، مسخر بما أمر به بما أمر به كالملائكة. ثم قال ولو سمعوا ما استجابوا لكم، لأن ذلك ليس لهم، فإن الله تعالى لم يأذن لأحد من عباده في دعاء أحد منهم لا استقلالا ولا واسطة، كما تقدم بعض أدلة ذلك. وقوله ويوم القيامة يكفرون بشرككم، فتبين بهذا أن دعوة غير الله شرك، وقال تعالى: واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. وقال تعالى: ويوم القيامة يكفرون بشرككم. قال ابن كثير: يتبرؤون منكم. كما قال تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. قال: وقوله: ولا ينبئك مثل خبير، أي ولا يخبرك بعواقب الأمور ومآلها وما تصير إليه مثل خبير بها. قال قتادة: يعني نفسه تبارك وتعالى، فإنه أخبر بالواقع لا محالة. قال الشارح: قلت: والمشركون لم يسلموا للعليم الخبير ما أخبر به عن معبوداتهم، فقالوا: تملك وتسمع وتستجيب وتشفع لمن دعاها، ولم يلتفتوا إلى ما أخبر به الخبير من أن كل معبود يعادي عابده يوم القيامة ويتبرأ منه. كما قال تعالى: ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين. هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون.
معنى قوله فزيلنا بينهم يعني أن فرقنا بينهم في المحبة، فأصبح كل واحد عدو للآخر، كل واحد يلعن الآخر ويعاديه، وإن كانوا في الدنيا يزعمون أنهم أولياؤهم وأنهم يحبونهم، فيتبين لهم يوم القيامة عكس ما كانوا يفعلونه في الدنيا. هذا معنى التزييل، زيلنا بينهم. فهو مثل الآية التي في سورة البقرة: تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب. والآية التي في قصة إبراهيم: ويوم القيامة يلعن بعضكم بعضا، يكفر بعضكم بعضا ويلعن بعضكم بعضا. فالله جل وعلا يذكر هذه المعاني في أن بألفاظ مختلفة ومتنوعة حتى يفقه الناس ويعلموا ويبتعد عن هذه الأمور، لأنه مثل ما قلنا القرآن تبيان لكل شيء، والقرآن وضح هذا إيضاحا جلي لا إشكال فيه. نعم.
قال: أخرج ابن جرير عن ابن جريج قال: قال مجاهد: إن كنا عن عبادتكم لغافلين. قال: يقول ذلك كل شيء كان يعبد من دون الله. فالكيس يستقبل هذه الآيات التي هي الحجة والنور والبرهان بالإيمان والقبول والعمل، فيجرد أعماله لله وحده دون كل ما سواه ممن لا يملك لنفسه نفعا ولا دفعا فضلا عن غيره. قال المصنف: وفي الصحيح عن أنس قال: شج النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته، فقال: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ فنزلت: ليس لك من الأمر شيء.
الصحيح يعني في صحيح البخاري، ذكره البخاري في 3 مواضع من صحيحه هذا الحديث عن أنس، وقد رواه الإمام مسلم وكذلك غيره من أئمة الحديث، فهو حديث ثابت. يقول: شج النبي صلى الله عليه وسلم، والشج في الأصل هو الجرح في الرأس، يعني أن يجرح فيخرج الدم ويسيل، هذا الشج. ثم صار يطلق على سائر ما يقع في البدن، ولكن إطلاقه على ما يقع في الرأس وفي مطلق هو الذي جاءت به اللغة، شج يعني جرح، فيزيل أزيل جلده وخرج دمه، شج صلوات الله وسلامه عليه في وجهه، فكسرت رباعيته وكسر منها جزء وبقي أصلها، وكذلك شفته العليا صلوات الله وسلامه عليه شجت فصار الدم يسيل، وكذلك وجنته في خده شجة ضربه عبد الله بن قمئة حتى دخلت حلقات المغفر في وجنته صلوات الله وسلامه عليه، فصار يسيل الدم وصار يسلت الدم عن وجهه ويقول: كيف يفلح قوم فعلوا هذا بنبيهم. فجاء عبد الله بن سنان مالك بن سنان فأمسك حلقات مغفر في بأسنانه واجتذبها، ثم ازدرد الدم الذي دخل في فمه يعني ابتلعه دم الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال له: ابتلعت؟ قال: نعم. قال: إذا لا تمسك النار، لا تمسك النار. وهذا من رفقه برسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم صار يقول: كيف يفلحون، كيف يفلح القوم الذين يدعوهم نبيهم إلى الله جل وعلا وهم يفعلون به هذه الأفعال. حاولوا أن يقتلوه واجتهدوا بما باستطاعتهم، وهذا الذي تجرأ واحد كسر ثنيته والآخر ضربه على وجهه حتى دخلت حلقات المغفر في وجهه فصار يسيل الدم، وقال له: خذها وانا ابن قمئة. فقال: ما لك؟ أقمأك الله. فسلط الله جل وعلا عليه كيس الجبل فصار ينطحه حتى قطعه إربا إربا، استجاب الله جل وعلا له في هذا فقط. قال: ما لك؟ أقمأك الله، يعني قطعك. فقطع، قطعه الشيء الذي كان الناس يصطادونه يكون صيدا، فسلط عليه فصار ينطحه بقرونه حتى قطع بدنه. أما البقية فهم كان يدعو عليهم في الصلاة، وكان يقول: اللهم لعن فلانا وفلانا وفلانا. جاء في الصحيح أنه يسميه صفوان بن أمية والحارث بن هشام وسهيل بن عمرو، كان يسميهم هكذا: اللهم لعن صفوان بن أمية والحارث بن هشام وسهيل بن عمرو، والصحابة خلفه يقولون آمين، يقول ذلك في الصلاة. ثم بقي وقتا وهو يقنت يدعو عليه، فأنزل الله جل وعلا عليه: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. والمعنى أنك عبد من عباد الله، أمرك بإبلاغ الرسالة فامضي في دعوتك، أما هؤلاء فهم عبادي، إن شئت عذبتهم وإن شئت عفوت عنهم. فعفى الله جل وعلا عنهم وأسلموا، أسلم الحارث بن هشام وأسلم صفوان بن أمية وأسلم سهيل بن عمرو وأسلم أبو سفيان، هؤلاء هم القادة، هم قادة الكفار في تلك الغزوة، مع أنهم غزوا نبيهم في بلده، جاءوا بجيشهم يقاتلونه في بلده، واجتهدوا في أن يقتلوا وقتلوا المسلمين كعم رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيره.
قال المصنف رحمه الله تعالى في مسائل المال: لا يشركون ما لا يخلق شيئا. التاسعة: تسمية المدعو عليهم في الصلاة بأسمائهم وأسماء آبائهم. العاشرة: دعم معين في القنوت. الحادية عشرة: قصته صلى الله عليه وسلم لما أنزل عليه: وأنذر عشيرتك الأقربين.
يقول إن من المسائل التي تؤخذ من الباب لفقهه أن تسمية الإنسان باسمه واسم أبيه في الصلاة أنها لا تضر، لأنه كان يسمي هؤلاء، يقول: اللهم لعن فلان وفلان وفلان. وكذلك جاء في قنوته في غير هذه القصة لما قنت يدعو للمستضعفين الذين أمسكوا بمكة كان يسميهم يقول اللهم انجي فلان ابن فلان اللهم انجي فلان ابن فلان في الصلاة. فهذا دليل على أنه إذا سمى الإنسان أسمى أشخاص معينين يدعو عليهم ويدعو لهم في الصلاة أنه جائز سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك يقول فيه جواز لعن المعين، والمعين هو إنسان بعينه، شخص بعينه معين، أنه إذا كان يستحق ذلك يلعن. ومثل اللعن التكفير، كونه يكفر إذا ارتكب مكفرا يعني يرتد فيقال أنه كفر، أن فلان كفر. أما التكفير العمومي فهذا يجوز حتى على أصحاب المعاصي الذين يفعلون أفعالا ليست كفر، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ثلاث في أمتي هن فيهم كفر: الطعن في الأنساب، والنياحة على الميت، والاستسقاء بالأنواء. وإذا جاء مثل هذا فإنه يكون كفر منكر، يقول كفر، فلما إذا جاء الكفر فإنه يكون الكفر المخرج من الملة، إذا جاء منكرا فيقصد به كفر دون كفر. وكذلك قول الله جل وعلا ألا لعنة الله على الظالمين، فهنا الظالم عموم الظالمين. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسقط يلقى الحبل فتقطع يده. السارق هذا مطلق ليس إنسان معين، أما إذا جاء إنسان معين وقع في السرقة فلا يجوز أن يلعن لأنه وقع في السرقة، وإنما يلعن عموم أهل المعصية عموما. وفرق بين العموم وبين الخصوص، بين التعيين. وفي هذا الحديث دليل على جواز لعن من استحق اللعنة بعينه لأنه لعن أشخاصا معينين. أما قصته لما نزلت عليه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين فقد مضى شرحها، وهي أنه صلوات الله وسلامه عليه خاف أن يكون قصر في أمر ربه لما أمره أن ينذر، فقام يصيح الناس واصبح حتى اجتمعوا عنده، فلما اجتمعوا عنده سألهم قال رأيتم لو أخبرتكم بخبر هل كنتم مصدقين؟ قالوا نعم، لم نجرب عليك كذبة واحدة. فقال إذن أنا نذير لكم بين يدي عذاب شديد، أنقذوا أنفسكم من النار. وصار يخصهم بعد التعميم، يعني يعم قريش كلها ثم يخصص يا بني فلان يا بني فلان، إلى أن وصل إلى قوله يا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم أنقذي نفسك من النار، لا أغني عنك من الله شيء. وسبق أن هذا دليل واضح على أن العبادة والملك كله بيد الله، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس له مع الله شيء من الإلهية أو الربوبية، بل الربوبية والإلهية كلها لله جل وعلا يستحقها وتعبد عباده بها، فمن جعل منها شيئا للرسول صلى الله عليه وسلم فمن دونه فقد ضل ووقع في الشرك.
قال الحادية عشرة قصته صلى الله عليه وسلم لما أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين. الثانية عشرة جده صلى الله عليه وسلم بحيث فعل ما نسب بسببه إلى الجنون، وكذلك لو يفعله مسلم الآن.
يعني يقول إنه فعله هذا الذي ثم صعد على الصفا وصار يهتف وصبح، لأن هذه العادة عند العرب يفعلها من عاين الجيش، من عاين العدو، وأصبح لا يمكنه أن يخبر قومه خبرا بدون صياح، فهو فعل هذا الفعل. ولما سألوه ما عندك أخبرهم أنه ينذرهم عذاب الله الذي يستقبلهم، نسبوه للجنون.
تتمة هذه المادة على الشريط الذي بعده مع تحيات إخوانكم بالمكتبة الصوتية بالمسجد النبوي الشريف.